بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ الدرس نبهني فضيلة الشيخ إمام المسجد بالإنابي، يقول إن تنبيه لجميع الإخوة أن لا يتركوا شيء من الأشياء اللي تخصهم بعد الدرس. يقول نجد سجادات، كتب، أغراض. فجميع الإخوة بارك الله فيكم بعد انتهاء الدرس كل يحمل ما أتى به، وأطلب من الجميع أيضا الاعتناء بنظافة المسجد وكذلك الالتزام بالأشياء التي ذكرناها، يعني الالتزام بما يأتينا من توجيهات بالنسبة للأمور الاحترازية. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير آيات الأحكام، وفي هذا اليوم سأتحدث عن الآيات التي جاءت بذكر السحر وما هو في معناه. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أولا، بالنسبة لهذه الآيات جاء فيها ذكر موضوع السحر، والواقع بأن السحر جاء مبثوثا في كتاب الله جل وعلا من حيث الإشارة إليه وذكره وبيان أيضا حكمه. وهذه الآية من أشمل الآيات التي جاءت في بيان حكم السحر وتعلمه، وأيضا فيما يتعلق بما يترتب على السحر، وأن الأمر بيد الله عز وجل. ولذلك جاءت نصوص كثيرة، مثلا مثل قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، مثل قول الله جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. والعجيب أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رماهم أقوامهم بالسحر، وكذلك ما أتى نبي ولا رسول إلى أمة إلا قالوا ساحر أو مجنون. والذي يظهر والله أعلم أن رميهم بالسحر لأحد سببين: الأمر الأول أنهم يأتون بالمعجزات، والسحر يأتون بالخوارق السحرية من خلال الاستعانة بالشياطين، فيقوم أقوام الأنبياء برميهم بالسحر اعتقادا منهم بأنهم سحر لأنهم يأتون بأمور خارق. والواقع أن هناك فرقا بين الآية والمعجزة وبين الخوارق السحرية هذه. الأمر الثاني أن الأنبياء جاءوا بالفرقان، فهم يفرقون بين الحق والباطل، ولذلك كانوا يقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، وهذا لا شك بأنه فرقان من الله عز وجل، فرقان من الله عز وجل، زيادة على ما أشربت قلوبهم محبة الشرك والكفر، ولذلك كانوا يرمون الأنبياء بمثل هذا، يرمون الأنبياء بمثل هذا، وأنهم سحرة، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. والسحر بالنسبة لتعريفه اللغوي هو ما خفي ولطف سببه، فكل ما كان خفيا يسمى سحرا، والسحر سمي سحر لأن الناس يفعلون فيه الشيء خفية، الشيء خفي، والسحر هو آخر الليل حينما تنام العيون وتخف الأقدام ويضرب السكون برواقه على الأرض، هنا يسمى سحر، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. والمقصود بأن هذا الوقت تفعل فيه الأشياء الطيبة وغير الطيبة خفية، تفعل خفية، فكل ما كان خفيا أو ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا. وأما من حيث الاصطلاح الشرعي فتنوعت عبارات العلماء في تعريف السحر، وسبب هذا التنوع والتعدد سببه أنواع السحر الكثيرة، فالسحر ليس شيئا واحدا وإنما هو أنواع وأقسام، ولذلك عبارات العلماء متنوعة ومتعددة، ولعل جامعها قول بعض العلماء: عبارة السحر عبارة عن عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في عقله من غير مباشرة. والعلماء مثل ما ذكرت لهم تعريفات عدة ومتنوعة. والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية التي تلوتها قبل قليل فيها ما يشير إلى حرمة السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبلها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة جدا جاءت في بيان حرمة السحر، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. الحديث فذكر السحر بعد الشرك بالله مما يدل على خطورته. والإجماع منعقد على حرمة السحر، الإجماع منعقد على حرمة السحر، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع الإجماع كالنووي والقرطبي وغيرهما. والسحر في واقع الأمر باعتبار العموم على نوعين: النوع الأول عقد ورقى، يعني مثل الطلاسم، طلسمات يتوصل بها الساحر فيستخدم الشياطين للإضرار بالمسحور فيتقرب إلى الشياطين من خلال عقد ورقى وكتابات وطلسمات يتقرب بها إلى الشيطان ليؤذي المسحور. والنوع الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وفي عقله، ولذلك السحر من الذنوب العظيمة والكبائر الخطيرة، فضرره على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة ظاهر. ولأجل هذا تجد كثير من الدول تكافح السحر والسحرة وتنادي عليهم وتحذر منهم. لماذا؟ لأن فسادهم عريض، ولأن شرهم مستطير وبلاؤهم كبير، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للسحر باعتبار حقيقته ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر تخييلي، سحر حقيقي وسحر تخييلي. أما السحر الحقيقي فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن السحر حقيقة كما أن هناك سحر تخييل أو خيال، لكن السحر حقيقة، حقيقة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ولذلك السحر يقتل ويمرض، فلو لم يكن حقيقة ما قتل ولا أمرض. والنوع الثاني سحر تخييلي أو خيال، مثل سحر سحرة فرعون لما أتوا بحبالهم وعصيهم، قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، وهذا تخييل يأخذ بالأبصار، فيخيل للرائي أنه يرى شيء على خلاف الواقع والحقيقة. ولذلك السحر الأصل أنه حقيقة، ولذلك يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، ويصيب المسحور بالخبال مثلا. لذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن حقيقة، حقيقة. ولذلك أكفر الله جل وعلا من استعمل هذا النوع من السحر، ولو لم يكن حقيقة لما كفر متعلمه والعامل به. ولذلك القول الراجح بأن السحر حقيقة وليس خيال، لكن منه ما هو خيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بالنسبة لأنواع السحر كثيرة في الواقع، منها وأعظمها سحر التفريق، وهو الصرف، وهذا من أشد أنواع السحر. يفرقون بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الشريك وشريكه مثلا، وبين الجار وجاره وهكذا، وبين الصاحب وصاحبه. هذا يسمى سحر التفريق، وهذا من أشد أنواع السحر، نسأل الله العافية والسلام. فكم هدمت من بيوت بسبب سحر التفريق، بسبب سحر التفريق. النوع الثاني ما يسمى بسحر المحبة، وهو التولة، سحر المحبة، يسمى سحر العطف، وهو يجمع بين متباغضين أو متباعدين، يجمع بينهما، وهذا نوع ثاني من أنواع السحر. الثالث سحر الجنون، وهو سحر يضرب العقل، بمعنى يجعل الإنسان يجعله مجنونا، وذلك من تأثير هذا السحر، فيسلط عليه الشياطين. النوع الرابع من أنواع السحر سحر الهواتف. وما معنى الهواتف؟ هي الكوابيس والأحلام المزعجة، وهذا قد لا يكون سحرا بإطلاق، لكنه نوع من أنواع السحر. فقد تكون الكوابيس بسبب تخمة هي أثر عن أكل متأخر مثلا، أو أكل دسم أو ثقيل مثلا، وقد تكون أيضا بسبب مواقف تعرض لها الإنسان قبل النوم، وقد تكون سحرا. فإذا استولت على الإنسان هذه الكوابيس وهذه الأحلام المزعجة، هذا يدل على أن هذا الشخص مبتلا بسحر، وهذا نوع من أنواع السحر. كذلك من أنواع السحر سحر المرض، وهو أن يبتلى الإنسان بمرض من الأمراض، يسلط عليه الساحر الشياطين فيصيبونه بشيء من الأمراض. كذلك من أنواع السحر ما يسمى بسحر التعطيل، سحر التعطيل، والمقصود بالتعطيل تعطيل الزواج، بمعنى أن السحرة يتسلطون على رجل أو على امرأة، كلما أقدم على الزواج تعطل الزواج. فالزواج أحيانا يتعطل لسبب مادي ملموس، بمعنى يردونه مثلا، يكرر مرة مرتين ثلاثة فيردونه لأسباب، لكن أن يكون هذا الأمر ديمة، وأن يكون هذا الأمر يعني مستمر، فهذا يدل على أن هناك نوعا من أنواع السحر. كذلك من أنواع السحر سحر الخمول، وهو سحر يصيب الإنسان بالكسل والخمول والدعة، الانزواء والانطواء وعدم الرغبة في الكلام وعدم الرغبة في الحديث، وهذا نوع من أنواع السحر. وقد يكون هذا الأمر ليس سحرا، قد يكون عقدة نفسية مثلا أو مرض نفسي، لكن يوجد نوع من أنواع السحر هو سحر ما يسمى بالخمول، يبتلى به بعض الناس. كذلك من أنواع السحر سحر النزيف، والمقصود بالنزيف الاستحاضة التي هي ركضة من ركضات الشيطان. بالنسبة للمرأة التي يستمر معها الدم طويلا، قد يكون سببه عضوي، قد يكون سببه عضوي وهذا هو الغالب، لكن أحيانا قد يكون ركضة من ركضات الشيطان، كما في الحديث الصحيح حديث حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، حينما كانت تستحاض فلا تطهر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. فقد يتسلط الساحر على المرأة التي يستمر معها الدم طوال حياتها بضرب هذا العرق في الرحم فيستمر النزيف. وقد يكون مرضا عضويا، ارتخاء مثلا في الرحم، إشكالات وراثية مثلا، لكن هذا أيضا من الأنواع. بالنسبة للسحر قديم قدم البشرية، ولذلك ما أتى نبي ولا رسول بدعوة إلا واتهموه بالسحر، إلا واتهموه بالسحر، وسبب ذلك كما ذكرت أنهم يأتون بالمعجزات فيظنونها خوارق شيطانية، أو أنهم يرون الأنبياء يفرقون بين الحق والباطل فهم أتوا بالفرقان، ولذلك يتهمونهم بهذا، لأن السحرة أصلا يفرقون بين الناس لكن بالباطل، وأما الأنبياء فيأتون بالفرقان بالحق وليس بالباطل. بالنسبة للسحر حكمه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولكن يختلف باختلاف حال الساحر، فقد يكون شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام، وذلك حينما يكون سحرا حقيقيا بعقد ورقى يتقرب فيها الساحر إلى الشيطان، وربما ذبح له أو سجد له أو طلب منه الشيطان أن يهين المصحف، فوجد من السحرة من يهين المصحف مثلا ويضعه في القاذورات أو في الحمام، وهذا كله ضريبة التقرب إلى الشياطين. ولذلك من السحر ما يكون ردة ومروق عن الإسلام حينما يتقرب الساحر إلى الشياطين، وذلك بمثل هذه العقد والرقى والطلاسم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة إنا نرقي قال عرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا رقاهم أقر ما كان موافقا للتوحيد والإيمان ونفى ما كان فيه شرك. وهناك من السحر ما هو فسق وعدوان، وخاصة هذا غالبا ما يكون باستعمال بعض الأدوية والعقاقير والتدخينات التي ليس فيها تقرب إلى الشيطان، وإنما فيها حرص على الإضرار بالآخرين. ولذلك العلماء اختلفوا في حكم السحر، وذلك بالنظر إلى طبيعة تعامل الساحر، فإذا كان عقد ورقى وطلسمات يتقرب بها إلى الشياطين فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وغالب هؤلاء السحرة يتقربون إلى الشياطين بذبح إراقة الدماء مثلا، أو كما ذكرت قبل قليل بامتهان المصحف، أو يعني شيء من هذا القبيل. أما من يستعمل الأدوية والعقاقير وبعض الأمور التي هي من قبيل خفة اليد أو شيء، فهذا فسق وعدوان. اختلف العلماء في حكم الساحر، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقتل بإطلاق، والقتل هنا لولي الأمر وليس لأحد الناس وأفراد الناس، وإنما هذا لولي الأمر. دائما مسائل الحدود ومسائل مثل هذه القضايا المرجع فيها إلى ولي الأمر وليس لأحد الناس وأفرادهم، وإنما الذي يتولى ولي الأمر ويعرض على القضاة. وهذه المسائل لا تستباح هكذا من أفراد الناس، وإنما المرجع فيها إلى الدولة، يعني المقصود فيها ولي الأمر، القاضي، القضاة مثلا، كذلك الإجراءات التي تؤخذ قبل ذلك. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الساحر يقتل، بإطلاق. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الساحر إذا قتل بسحره فإنه يقتل، وإذا لم يقتل بسحره فإنه لا يقتل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الساحر لا يقتل، وإنما لولي الأمر أن يعزره. والواقع بأن هذا يختلف باختلاف طبيعة عمل الساحر، فإذا كان يتقرب إلى الشياطين بعبادتهم وبإراقة الدماء لهم، وكذلك يعني مناداتهم من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، ولذلك يستحق عقوبة القتل. أما ما كان دون ذلك، إن لم يكن قد قتل يعني أزهق نفسا، فإنه قالوا لا يقتل، قالوا لا يقتل. السحر هذا بلاء عظيم، ولذلك الشارع الحكيم ما ترك الناس هكذا، وإنما شرع لهم ما ينجيهم من السحر إنهم وقعوا فيه. وقبل ذلك لابد أن نعلم بأنه لا يجوز ويحرم تعلم السحر. فالله تعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر والعمل به كفر والعياذ بالله، فلا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر وأن يعمل به، لا يجوز ذلك. ولأهل العلم استثناءات مذكورة في كتب الفروع فيما يتعلق بتعلم السحر، إن كان لقصد كشفه وبيانه لهم يعني تفريعات في هذا الأمر، لكن القاعدة حرمة تعلم السحر والعمل به. وما يروجه بعض الناس من حديث يقولون تعلموا السحر ولا تعملوا به، فإنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في تعلم السحر. وما يتعلق بالنشرة، النشرة هي فك السحر عن المسحور، رخص فيها سعيد بن المسيب من كبار التابعين، ورخص فيها الشعبي، ورخص فيها بعض السلف، وأنكرها الحسن البصري وهو الراجح، وجمهور السلف على إنكار النشرة بالمعنى الذي ذهب إليه سعيد بن المسيب، وهي فك السحر عن المسحور بمثله. ولذلك جماهير السلف والخلف على حرمة النشرة، إلا إذا كانت النشرة هذه بالوسائل الشرعية كالآيات القرآنية والأوراد النبوية وما ثبت عن السلف استعماله. أما إذا كان بنفس جنس السحر فإن هذا محرم ولا يجوز. بقي ما يتعلق بكيفية التداوي من السحر. الأصل في المسلم أن يحصن نفسه من الأمور المتوقعة، ولا يخفاكم بأن الدنيا هذه هي دار أعراض ودار ابتلاءات، ولأجل هذا جاءت الشريعة فأرشدت المسلم إلى الاهتمام بتحصين نفسه بالأذكار والأوراد. عندك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار في الليل مثلا، والتسمية عند الخروج وعند الدخول على الطعام وعند النوم وعند دخول الخلاء، هذه جميعها بإذن الله تعالى تعويذات وتحصينات للإنسان قبل أن يقع في البلاء. ولذلك المسلم مطالب بأن يحصن نفسه، لأنه في هذه الدنيا في معركة إن صح التعبير مع الشيطان. الله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والشيطان توعد قال: لأغوينهم أجمعين. والسحرة إنما هم وكل عن الشيطان في الإضرار ببني آدم، فلذلك الإنسان مطالب دائما بأن يحصن نفسه قبل أن يقع في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني بالنسبة لمن وقع في السحر فعلاجه يختلف باختلاف طبيعة الوقوف على السحر، فأسرع علاج وأسهل علاج حينما يجد السحر. فإذا كان السحر عقد أو كان السحر شيء من الأشياء كعقد أو طلاسم أو كتابات أو شيء من هذا القبيل، فإن علاجه هو النفث في هذه العقد مع حلها. ولذلك قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر ينفثن في العقد، فالذي وجد السحر ينفث فيه بالآيات القرآنية، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد سنن كذلك، حينما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في القصة معروفة، فلما أطلعه الله عز وجل على مكان السحر استخرجه من قاع البئر وجده عقد، جاء في لفظ بأن وجد فيه صورة تمثال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه إبر مغروزة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حل هذه العقد ونفث فيها فنجاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وجد الإنسان السحر قرأ عليه بالمعوذات إذا كان عقد حلها، وإذا كان شيئا متصلا فصله عن بعض، كان يكون خرق أو جلد أو شيء من هذا القبيل. الحالة الثانية إذا لم يجد السحر فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى الطرق المحرمة كالذهاب إلى السحرة أو الكهان مثلا، هذا كله محرم، وإنما يسلك الطرق الشرعية، التداوي أولا بالقرآن، فيقرأ الآيات القرآنية مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات أيضا، وبعض العلماء يقول القواقل الأخيرة مثل قل أوحي إلي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. كذلك يقرأ الآيات، آيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه، يقرأ هذه الآيات: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى آخر الآية. كذلك بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وبقية الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الرقية الشرعية سواء منه أو من غيره، طبعا اللي ذكرتها أنا قبل قليل هي رقية يرقي بها نفسه، فإذا عجز خاصة بعض المسحورين لا يجد نشاط ولا قوة، يصيبه الخمول والمرض فلا يستطيع أن يقرأ على نفسه، فلا بأس بالقراءة عليه. قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرأوا على الملدوق وعلى المجنون أيضا، كما في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة لما أسلم وعاد مر على قوم وقالوا بأن مر على قوم لديهم شخص مجنون، فقالوا: من أين أتيت؟ قال: أتيت من المدينة. فقالوا: سمعنا بأن يعني يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا، فقرأ يقول: قرأت عليه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقاب. فالقصة معروفة، الشاهد أنه قرأ عليه، فدل هذا على أن المسحور يقرأ عليه. الأمر الآخر من الأمور التي يتداوى بها المسحور ما يتعلق بالاستفراغ، وقد ذكر شمس الدين بن القيم هذا الأمر في الهدي وأوضحه وبينه. ومن الاستفراغ ما يتعلق بإخراج ما في المعدة إذا كان السحر مطعوما أو مشروبا من خلال وسائل لا يتضرر بها المسحور، وهذا يتقنه من لديه خبرة في هذا الأمر. وأيضا الحجامة، فالحجامة نافعة بإذن الله تعالى بالنسبة لمن ابتلي بالسحر، خاصة في الموضع الذي يعاني منه المسحور، يعاني منه المسحور. كذلك من العلاج ما يتعلق بما جاء عن وهب بن منبه أنه يأتي بسبع ورقات سدر أخضر ويدقها بين حجرين، ولا يلزم هذا، ويضعها في خلاط ويضعها في ماء ويقرأ عليها المعوذات ثلاثا ويشرب منها ويغتسل، وهذا مجرب وقال به جمع من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الأخرى وهذه ينبغي أن تكون أول الأمور، وهو الإخلاص وتقوية التوحيد، فإن هذا من أعظم الأمور وأنفعها بالنسبة للمسحور، الإخلاص لله تعالى وتقوية توحيده ويقينه وإيمانه بالله، فإن هذا سبب من أسباب زوال السحر عنه بإذن الله جل وعلا، زوال السحر عنه بإذن الله جل وعلا. ذكرت أنا قبل قليل ما يتعلق بالتحصينات، من جملة التحصينات يعني الاستصباح بسبع تمرات، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وذهب بعض العلماء إلى قصر هذا على تمر عجوة المدينة دون غير، واختار مشايخنا على أن هذا عام في كل تمر، لكن العجوة أفضل، لكن العجوة أفضل، إن لم يجد العجوة أكل سبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر. بالنسبة للسحر كبيرة من كبائر الذنوب، قد يصل به الإنسان إلى الشرك الأكبر، يخرجه من الملة، ولذلك هو من أعظم الخطايا. قال سحرة فرعون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وربنا جل وعلا أكفر السحرة بقوله سبحانه وتعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولذلك في قول الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فإن هذه الآية تدل على إكفار الساحر، لأنه لا يقال للمؤمن المتقي لو أنه آمن واتق، والله تعالى يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه الآية أخذ منها كثير من أهل العلم على كفر الساحر، ولذلك السحر شر مستطير وضرر كبير، يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى، ولذلك السحر منه ما يقتل ومنه ما يمرض كما ذكرت قبل قليل، والدافع المهيج لاستعمال السحر واللجوء إليه أولا رقة الدين وضعف الإيمان وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا الانكباب على الدنيا وما يكون من الحقد والكراهية ومحبة الانتقام، يدفع بعض الناس وللأسف إلى اللجوء إلى السحرة وإلى الدجالين وإلى العرافين وإلى الكهان، فيبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسحر في زماننا أخذ مجالات شتى، وللأسف الشديد حتى إن بعض السحرة أصبح يستخدم بعض وسائل الإعلام أو بعض وسائل التواصل للوصول إلى هؤلاء الضحايا من الجهال ورقيق الدين، فيوقعهم في فخه، وربما ارتكبوا من القوادح والنواقض الأمر الخطير، نسأل الله العافية والسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا أيضا من السحر ومن السحرة، أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. ونكتفي بهذا القدر ونترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. هذه الجديدة. يقول ما حكم مشاهدة برامج تظهر أعمال السحرة لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يشاهد مثل هذه البرامج التي فيها عرض لهؤلاء السحرة ولدجلهم ولمكرهم، فإن في مشاهدتها ومتابعتها إعانة لهم على ما هم عليه من الباطل والمنكر. وما راج سوق السحرة إلا بسبب متابعة الناس له أبدا، يعني ما راج هؤلاء ولا وجد لهم سوق إلا لأن الناس يتابعونهم. يقول: ماذا تعني بكلمة خوارق السحر؟ السحر، الساحر يأتي بخوارق، ولذلك هناك فرق بين خوارق الساحر وبين معجزات النبي. فخوارق الساحر أصلا فيها مجاهدة وإعمال وطلب، يطلبها ويبتغيها ويسعى إليها بالتقرب إلى الشياطين، بينما النبي تأتيه المعجزة من الله من دون كلفة، والمعجزة فيها تحدي، والمعجزة تظهر على النبي الصالح. وكذلك الكرامة التي هي من جنس المعجزة يجريها الله على يد العبد الصالح الولي من أوليائه، بينما الخارق هذا الذي يكون عند الساحر إنما هو من الشيطان، ويكون لأصحاب النفوس الخبيثة والذين يستعملون هذه الأشياء. سحرت بنت عمي ونطق الذي عليها بأن فعل هذا السحر هو زوجة عمي وصارت مشاكل. للأسف الشديد كثير من الناس يقع ضحية السحرة أيضا والشياطين بسبب تصديقه. الأصل في الشيطان الكذب، والأصل في الساحر الكذب، ولذلك بعض الرقاة يحتاجون إلى أن يكونوا على مستوى الرقية وأن يكون لديهم نضوج في هذا الأمر. فربما نطق الشيطان باسم شخص معين يريد أن يزيد الطين بلة، ويريد أن يضرب الأرحام بعضهم ببعض، فكثير من الأرحام تشتتوا بسبب هذه الكذبة من الساحر أو الشيطان ينطق فيقول فلان أو فلان. الأصل في الشيطان الكذب، كيف أنا أصدق الشيطان؟ الأصل في الساحر الكذب، كيف أصدق الساحر؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصدق الساحر أو يصدق الجن الذي نطق على لسان هذا المريض، ويحرم عليه ذلك. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله تعالى ماذا قال عن الشيطان؟ قال: إلا إبليس، ها؟ في سورة الكهف، ها؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه، فاسق. كيف أصدق الجن أو الساحر؟ فتنبهوا لهذا يا أخوان، وهذا مدخل خطير للشيطان في مثل هذه القضية. هل الوسواس القهري نوع من أنواع السحر؟ وهل كثرة سوء الظن بالآخرين والشكوك من السحر؟ الوسواس القهري قد يكون سحرا وقد يكون مرضا نفسيا، هي تراكمات وعقد اجتمعت على الشخص فأورثته هذا المرض، وقد يكون أيضا سحرا، قد يكون سحرا. أما سوء الظن فهو مرض، دائما إساءة الظن بالآخرين مرض، وقد يكون أيضا سببه سحر، قد يكون سببه سحر، لكن الأصل أنه مرض، ولا يعرف أنه سحر إلا من خلال الرقية الشرعية فيظهر هذا الأمر. هل هناك كتب تنصحون بقراءتها في الرقية وللتداوي؟ في كتاب للشيخ جاسم بن حسين العبيدلي من الكتب الطيبة، وأنا قرأته وقدمت له، طيب هذا الكتاب حقيقة، خاصة من طالب علم وأيضا لديه باع وخبرة في هذا الأمر، تقرأون. أنا أعمل في شركة تسويق، هذا ما هو موضوع عنها. طيب، خلصت العشر دقائق ولا بعد؟ هل من الممكن وضع أكثر من سبع ورقات؟ الذي ورد في الأثر سبع ورقات، سبع ورقات، وممكن تكرر هذا في مرة ثانية تضع سبع ورقات وهكذا. حكم من لا يقر حقيقة السحر، هو هذا مذهب من المذاهب المعروفة، وقال به بعض الشافعية، قالوا بأن السحر خيال، مجرد خيال وليس حقيقة، لكن جماهير السلف والخلف على أن السحر حقيقة. ما حكم فك السحر بسحر مثلي؟ ذكرت هذا، هذه يسمى النشرة، هذه محرم. أظن في أسئلة عن الأيمان درس المجلس السابق. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يسترقون، وما ضابط التجربة في العلاج بالرقية الشرعية؟ وهل صحيح أن أغلب الأمراض النفسية مردها إلى أمراض الروح الخبيثة كالسحر؟ أولا في الحديث، حديث ولا يسترقون، هذا حديث في الصحيح، ولا يسترقون، والسين هنا طلبي، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، لكن هذا لا يعني بأن طلب الرقية محرم أو منهي عنه، لا، وإنما حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الحديث المشهور، المقصود أن من طلب الرقية قد خرج عن هذا الوصف إذا طلبها، أما إذا رقي من غير طلب فلا يخرج عنها إذا كان متوكلا على الله جل وعلا حق التوكل. فإذا كان هو متوكل على الله ثم رقي من غير طلب وعنده من التوكل، وأيضا حقق بقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، دخل في 70,000. لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.